بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ابن تيمية رحمه الله في عقد الوسطية، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الظاهرة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، في إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى. ما شاء الله، ما معناها؟ يعني إما أن تقدر، يعني لها أحد تقديرين، لأن في شيء محذوف لابد من تقدير. ما شاء الله إن جعلناها شرطية فالتقدير ما شاء الله كان، هذا إذا جعلنا ما شرطية، وإذا جعلناها موصولة لأنها تصلح شرطية تصلح موصولة. إذا جعلناها موصولة كيف يكون التقدير؟ هذا ما شاء الله. ما شاء الله خبر، والمبتدأ محذوف، تقديره هذا ما شاء الله، يعني هذا أي الجنة. ما شاء الله أي أراد الله أن تكون. لولا إرادة الله تبارك وتعالى ما وجدت هذه الجنة. إذا ما شاء الله، لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان، أو نقول هذا ما شاء الله، أي ما شاءه الله. لا بد من أحد التقديرين، يحتمل تكون مصدرية، يحتمل تكون موصولة، ويحتمل تكون شرطية. فيها صفة إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى، والمشيئة هي الإرادة الكونية، والإرادة نوعان: كونية وشرعية كما سيأتي. وما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن المشيئة، هذه المشيئة يلزم منها الوقوع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يلزم منها المحبة. ما شاء الله كان، ما شاءه الله كان، سواء كان يحبه شرعا أو يكرهه. ولا يرضى إن تشكروا يرضه لكم، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. مع أن الكفر يوجد، إذا المشيئة ما يلزم منها المحبة، يلزم منها الوقوع ولا يلزم منها المحبة. قد يشاء الله تبارك وتعالى ما لا يحبه، يشاء قدرا ما لا يحبه شرعا، وهو إن كان مكروها له شرعا لكن له يعني محبة من جهة أخرى، كما سبق، يعني كفر الكافر يكرهه الله سبحانه وتعالى، ولكن يشاءه لما فيه من الحكم والمصالح. بالكفر يوجد الجهاد في سبيل الله، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، الولاء والبراء، لا تحصل هذه الأمور إلا بوجود الكفر. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا. ولكنه شاء تبارك وتعالى أن يقتتلوا لأجل قيام الجهاد والابتلاء والامتحان. ولذلك يقول عز وجل: ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي من الكفار، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن الله يحكم ما يريد، هذه في الإرادة. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، مثل ما سبق، لا بد أن تقع ولا يلزم منها المحبة، قد يحب الله وقد لا يحبه. أما الإرادة الشرعية فبالعكس، لا يلزم منها وقوع ويحبها الله تبارك وتعالى. الإرادة هنا من أي النوعين في هذه الآية؟ إن الله يحكم ما يريد، هذه تصلح للشرعية والكونية، ولكن السياق يدل على الشرعية، السياق، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد أحكام شرعية: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلى آخر الآية، إن الله يحكم ما يريد، بعدما ذكر أحكام شرعية. لكن من حيث هي إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد شرعا ويحكم ما يريد قدرا تبارك وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه من أي النوعين؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه شرعية ولا كونية؟ شرعية ولا كونية؟ أي من يرد الله أن يهديه شرعية ولا كونية؟ يصمم كونية يا عبد الرحمن، كونية كونية، لأن الله سبحانه وتعالى يريد هداية جميع البشر، ولا لا؟ الله يريد هداية جميع البشر، لكنه يهدي من يشاء الهداية بالإرادة الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدي الجميع، يعني يحب لهم الإيمان، إن تشكروا وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا الله سبحانه وتعالى الإرادة الشرعية، الله يريد من جميع العباد الإيمان، هذه إرادة الشرعية، ولكنه يهدي من يشاء من يشاء، يعني الإرادة الكونية، إذا أراد كونا أن يهدي شخصا شرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. سبحان الله، هذه نعمة عظيمة يا أخوان، يعني لا مثيل لها، أن الإنسان سبحان الله إذا شرح صدره للإسلام سعد في الدنيا والآخرة، يجد اللذة في العبادة والراحة والانشراح والعز، والجنة في الآخرة. وإذا يعني ضيق الله سبحانه وتعالى صدره، عاش في شقاء في هذه الدنيا والعياذ بالله، في هم وغم وضيق وحسرة وحشة، ثم يموت يدخل النار، يعني ما في أعظم من هذه النعمة. ولذلك ينبغي المؤمن أن ينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى يسأله هذه النعمة. فيه نبي كريم سأل هذه النعمة، أول ما خاطبه الله بادر بسؤال هذه النعمة لعلمه بأهميتها وعظم شأنها. من هو؟ لا، من هو؟ موسى عليه السلام. وش الآية؟ قال ربي اشرح لي صدري. أول شيء لما الله عز وجل خاطبه أول مرة بادر بهذا السؤال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، إلى أن قال سبحانه وتعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذن ينبغي الإنسان أن يكثر من هذه الدعوة الليل والنهار: اللهم اشرح صدري للإسلام واجعلني على نور منك. يسأل الله أن يشرح صدره. إذا شرح الله صدرك للإسلام وجدت الراحة والسعادة والفرحة بالعبادة. لو أن شخص يمنعك من عبادة لا تطيق. فيه أناس لما عجزوا عن عبادة بكوا. من هم أيضا؟ تعرفون من هم؟ اللي في أي غزوة؟ آخر غزوة، غزاة النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة تبوك، مع أنها كانت في حر شديد وسفر بعيد ومفازة، الطريق صحراء من المدينة إلى تبوك قرابة 600 كيلو، سفر طويل على الإبل، حر شديد ومفازة، صحراء يعني مهلكة، واستقبل عدوا كثيرا اليوم الروم، شد ما يكون من الأعداء، أكبر دولة في ذلك الوقت الروم وفارس، فالأمر شديد، تسمى غزوة العسرة. يعني ما راح النبي عليه الصلاة والسلام نزهة سفر تمشية ولذة، رايح في حر شديد وسفر بعيد ومفازة، واستقبل عدوا كثيرا، سبحان الله، يعني أصعب غزوة وفيه ناس لما عجزوا عن الخروج بكوا من الحسرة التي في قلوبهم. والذين إذا أتوك والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شوف حب الجهاد، يبكي رجل كبير يبكي يصيح لأنه ما استطاع أن يخرج إلى الجهاد. سبحان الله، شوف الحب العظيم للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والمنافقون يفرحون، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. لكن ما الجزاء؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وأولئك وش الجزاء؟ قال عليه الصلاة والسلام ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا ورجال بالمدينة شركوكم الأجر حبسهم العذر. رواه مسلم في رواية حبسهم المرض. الله سبحانه وتعالى أعطاهم الأجر كاملا بالنية الصادقة. هذه أثار شرح الله تبارك وتعالى للعبد صدره للإسلام. إذن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهدي عبد إرادة كونية شرح صدره للإسلام، وإذا أراد أن يضله جعل صدره ضيقا حرجا. إيش معنى حرجا؟ أي شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في طبقات الجو العليا. ومعلوم أن الإنسان إذا صعد مسافات عالية يختنق لأنه يقل الأكسجين ويختنق، يضيق التنفس. شبهه تبارك وتعالى بالذي يصعد. بعض العلماء يقول هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى من معجزات وآيات رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تدل على صدقه. ما وجه إعجاز هذه الآية؟ الظاهر أنه واضح ولا لا؟ إنه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتشفوا هذه الظاهرة، أنه إذا صعد الإنسان مسافات عالية بدأ يختنق، أنه ما في عندهم وسائل يصعدون بها كالطائرات أو المركبات الفضائية وما شابه ذلك. يعني آخر ما يصعدون الجبال، والجبال ليست عالية كثيرا فلا يحصل الاختناق في صعود الجبال. إذن هذه كيف عرفها النبي عليه الصلاة والسلام؟ عرفها من الوحي، من كلام الله تبارك وتعالى. إذن المؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يسأله أن يشرح صدر الإسلام، ويسأله يحبب إلي الإيمان. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. فتكون لذته في طاعة الله وعبادته تبارك وتعالى. يعني مثلا يحبب العلم للإنسان. الإمام أحمد رحمه الله قال حبب إلي هذا العلم، يقولون طاف الدنيا مرتين. سبحان الله، هذا الرجل المبارك طاف الدنيا مرتين، لكن على طائرة ولا على سيارة فخمة ولا على قطار ولا على ماذا؟ على الإبل والأقدام. أما على الإبل أحسن ما يكون على الإبل، ربما يكون مشيا على الأقدام. طاف الدنيا مرتين يطلب العلم، أن يقول حبب إلي هذا العلم. وجمع المسند الذي فيه أكثر من 40,000 حديث، يعني من جهة تعدد الأسانيد، ولا ما تصل حديث المتون إلى هذا الحد، لكن الحديث الواحد له عدة طرق فيعدون كل طريق حديثا. جمع حديث هائلة، حتى قيل يعني الحديث الذي ليس في مسند أحمد ليس بحديث، هذا على سبيل المبالغة. فشف يعني كيف حبب إليه هذا العلم فوجد لذته فيه. كان يريد مرة أن يسافر إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق الصنعاني هو ويحيى بن معين. قالوا نبدأ بمكة نحج، لأنهم في العراق ومكة في الطريق. قالوا نحج ثم نذهب إلى اليمن. فجاءوا إلى مكة وهم يطوفون بالبيت، يحيى بن معين وجد عبد الرزاق قد جاء للحج. طاح عنهم كم كيلو من مكة إلى صنعاء؟ كم كيلو؟ من يعرف؟ وليد يعني أكثر من 1000 كيلو، أكثر من 1000 كيلو، وطرق صعبة، جبال وفيها وعورة. ففرح يحيى بن معين وقال للإمام أحمد، قال الحمد لله، يعني خفف الله عنا. وكلمة قريبة من هذه، هذا عبد الرزاق يطوف في البيت أو عند البيت. وش توقع وش قال الإمام أحمد؟ فرح وقال الحمد لله وخلاص، مع أنه قليل ذات اليد، قليل ذات اليد، يعني نفق عنده قليلة، أنه ما كان يشتغل لا بتجارة ولا بغيرها، عنده بيوت يؤجرها بأجار بسيط، وزوجته تغزل، امرأته تغزل ويبيع الغزل، يعني حاجات يسيرة. وانتهت نفقته في اليمن وأجر نفسه، صار يكتب بالأجرة. قال رحمه الله، قال إني نويت أن أسافر إلى اليمن إلى عبد الرزاق، ولا أريد أن أغير نيتي. سبحان الله، شوف الإصرار والحب العظيم للعلم وما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلم يسمع منه في مكة حتى انتهى الحج، وذهب عبد الرزاق وتابعه إلى اليمن، وبقوا طويلا، شهر أو شهرين أو أكثر، نسيت كم المدة، لكن جلسوا عنده مدة طويلة. وأعجب عبد الرزاق بالإمام أحمد رحمه الله، حتى صار يسأله عن بعض الأحاديث، ورأى عنده علما كثيرا رحمه الله الجميع. هذه آثار تحبيب الله سبحانه وتعالى للعبد، الإيمان والعلم. فرق بين الذي يأتي للدروس وهو متضايق ومتململ وينظر في الساعة ويتلفت وكذا، والشخص الذي يحضر بفرح وسرور ويتمنى الوقت ما ينتهي، وإذا مسك كتاب يقرأ لا يكاد يترك الكتاب، ويفهم ويلخص ويفرح بالمعلومة الجديدة وزيادة العلم، ويطبق ويعلم. فرق، لأن هذا أحب العلم فصار يجد لذته في العلم، وهذا أحب الصلاة فيجد راحته في الصلاة، هذا أحب الصيام يجد راحته في الصيام، هذا أحب الدعوة تجد راحته في الدعوة، وهكذا فتحات من الله سبحانه وتعالى. ولكل مجتهد نصيب، الله كريم سبحانه وتعالى، لكنه يريد من العباد أن يسألوه، أن يقبلوا عليه، أن يطرقوا بابه ويلحوا عليه ويظهروا فقرهم وحاجتهم، وهو أكرم مسؤول سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه انتقل المؤلف رحمه الله إلى صفة جديدة وهي المحبة. المحبة ثابتة لله تبارك وتعالى، يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى هو الودود، أي الحبيب، كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فصفة المحبة من الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى، ويحب تبارك وتعالى عباده المؤمنين. وأحسنوا إن الله، وإحسان الله نوعين، إحسان في عبادة الله، أن يحسن عبادة الله، يعبد الله كأنه يراه كما في حديث جبريل عليه السلام، ويحسن إلى عباد الله وعلى رأسهم وفي مقدمهم الوالدان، ثم الأقرب في الأقرب، الأقارب والجيران وعموم المسلمين، يحسن لهم بالقول والفعل، يبذل الندى ويكف الأذى، ويكون عنده طلاقة في الوجه، ومن فعل ذلك أحبه الله تبارك وتعالى. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا يعني اعدلوا، وقسط يعني جارة، وأقسط أي عدل. هذه الهمزة تسمى همزة النفي، تنفي أصل الفعل قسط، هذا أصل الفعل قسط، أي جارة يعني ظلم. أقسط تنفي المعنى الأصلي لهذا الفعل إلى المعنى المقابل، أقسط أي عدل، وقسط أي جار وظلم. قال تعالى وأما القاسطون، قاسطا جمع قاسطون أي الجائرون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. العدل أيضا يكون في عبادة الله. كيف يكون العدل في عبادة الله؟ أنه يعني يتوازن في العبادة، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس من يغلو في العبادة مثل الثلاثة الذين أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، قال أحدهم أما أنا فلا أنام فأقوم الليل ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، الأول قال أصلي ولا أنام، والثاني أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، في رواية أن واحد قال لا أكل اللحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، هذا فيه غلو، ما في توسط واعتدال، هذا فيه غلو. والجفاء تقصير في العبادة، هذا أيضا مذموم. وخير الأمور أوساطها القصد، القصد تبلغ. والعدل أيضا مع عباد الله، يعدل مع الوالدين أي يحسن إليهما كما أحسن إليه، هذا عدل، أحسن إليك تحسن إليهم. يعدل مع الأولاد، يعدل مع الزوجة أو الزوجات، إذا كان لك من زوجة، إنسان مدرس مع الطلاب، قاضي مع الخصوم، وهكذا يعدل في عبادة الله ويعدل مع عباد الله تبارك وتعالى. إذا حقق العدل أحبه الله تبارك وتعالى، إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هؤلاء أيضا يحبهم الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، وليس الذل المذموم، ذل التواضع، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذا يدل على الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. وقال تعالى إن الله يحب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصف المجاهدين صفا، كل واحد بجوار الآخر لئلا يدخل العدو فيما بينهم فيحصل يعني ضعف، فيتماسكون وترابطون في الصفوف ويقاتلون جميعا كأنهم بنيان مرصوص، لا يسمحون للعدو أن يتخلل الصفوف. لكن إذا خاف المقاتلون وارتبكوا تفرقوا، وهذا يذهب يمين وهذا يسار، فيدخل العدو فيما بينهم فيحصل تحصل الهزيمة. أما إذا ثبتوا وتماسكوا لم يستطع العدو أن يدخل فيما بينهم. هذا بالنسبة للقتال في السابق حينما كانوا يقاتلون بالسيوف والرماح، أما الآن تغيرت الأمور، صار القتال له طرق أخرى. إن الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله، الجهاد من أفضل الأعمال وهو سبب لحصول محبة الله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية تسمى إيش؟ آية المحنة. كيف؟ ما معنى المحنة؟ أن أقواما ادعوا محبة الله، وهذا سهل، كل يدعي محبة الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين والذي خلقهم والذي يرزقهم، فمن الذي يقول أنا لا أحب الله؟ كل إنسان يدعي الإسلام فهو يدعي محبة الله تبارك وتعالى. لكن هل هو صادق؟ نقول على حسب حاله، على حسب اتباعه لدين الله. هل يقول أنا أحب الله ويعصي الله؟ هذا عنده كذب في هذه المحبة بقدر معصيته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا هدي، وإذا اتبع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبه الله تبارك وتعالى. وإذا خالف هل يحب الله ولا ما يحبه؟ لكنه لم يصل للكفر، خالف في بعض الأمور كحلق لحية، سبال ثياب، تدخين، نوم عن الصلاة، ربا، سرقة، رشوة، ونحو ذلك من الذنوب والمعاصي، هذا ما حاله؟ ما حقق الاتباع؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مفهوم المخالفة إن لم تتبعوني لم يحبكم الله. إذا لو سألنا شخص عن صاحب هذه المعاصي هل يحبه الله ولا لا؟ استقول عبد الله صحيح، نقول صحيح، يقول يحبه بقدر ما عنده من الإيمان والطاعة ويبغضه بقدر ما عنده من المعصية. والبغض المطلق التام يكون لمن؟ للمشركين، هؤلاء يبغضهم الله بغضا تاما. ولذلك يجب علينا أن نحب العبد بقدر ما فيه من الإيمان والطاعة، ونبغضه بقدر ما فيه من المعصية ولو كان أقرب قريب. هذا الواجب على المؤمن، أن يتبع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة، وأن يحب من يحب الله ويبغض من يبغض الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني ما في مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. المؤمن التقي هذا هو حبيبنا أيا كان، عربيا أعجميا غنيا فقيرا شريفا وضيعا، ما ننظر إلى هذه الأمور، نحبه في الله بقدر ما فيه من الإيمان. وعدو الله عدو لنا ولو كان أقرب قريب. نوح عليه السلام خذته العاطفة، نبي كريم من أولي العزم، لكنه خذته العاطفة البشرية وسأل ربه تبارك وتعالى أن يغفر لابنه الذي مات في الطوفان، هل قبل الله منه؟ ما قبل الله منه، قال ربي إن ابني من أهلي، يعني أهلي الذين وعدتني بنجاتهم وأهلك، فأحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. لكن الله عز وجل قال إلا من سبق عليه القول، لكن نوح عليه السلام غلبته العاطفة لأن ابنه مات أمام عينيه وهو يدعوه إلى آخر لحظة، معروف عاطفة الأبوة، فيعني انكسر قلبه وغلبته العاطفة، فسأل ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني حق من يحكم بالحق. ماذا قال الله له؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. كيف ليس من أهلك وهو ابنه؟ تقديرها ليس من أهلك أي الذين وعدتك بنجاتهم، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني هذا تأكيد، جعله كأنه هو نفس العمل لشدة ملابسته للعمل السيء وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونهى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام عن الاستغفار لأبيه، قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. حتى إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه حتى نهاه الله وبين له أنه عدو لله فتركه. لا مجاملة في دين الله، لا لأجل قرابة ولا لأجل مال ولا لأجل منصب ولا لأي أمر من الأمور، حب في الله خالص. مهما كان الشخص فإنك تحبه في الله إذا كان صالحا، وتبغضه في الله إذا كان فاسق كافرا، وتحبه بقدر ما فيه من الإيمان وتبغضه بقدر ما فيه من المعصية إذا كان مخلطا. يعني كما ذكر العلماء البدع أنكروا، مثل الشاعر والجميع والمعتزل وغيرهم أنكروا هذه الصفة، ويفسرون المحبة بالثواب، يحبهم أي يثيبهم، هذا شك أنه خطأ، المحبة غير الثواب، المحبة صفة والثواب صفة أخرى، محبة صفة وثواب صفة أخرى. وإذا أحب الله عبدا أكرمه تبارك وتعالى وأثابه. إذن الثواب لازم للمحبة، يترتب على المحبة وليس هو المحبة. لماذا أنكروا؟ قالوا لأن العقل لا يدل عليه، ولأن المحبة لا تكون لبين المتجانسين. شبه، ما عندهم أدلة. سبحان الله، يعني أدلة القرآن والسنة واضحة ويعترضون عليها بشبه، يعني هذا من الخذلان والعياذ بالله. فنقول من قال إن العقل لم يدل عليها؟ بالعكس، العقل يدل عليها. الله عز وجل يكرم أولياءه ويعطيهم وينجيهم ويحفظهم ويسعدهم طوال أعمارهم، هذا شيء يدل عليه، على المحبة. إذا وقع في كرب نجاه الله ويعطيه ويحفظه ويسعده ويشرح صدره ويوفقه الأعمال الصالحة طوال عمره، هذا كله يدل على المحبة. وقولهم المحبة لا تكون بين متجانسين ولا تجانس بين الخالق والمخلوق، هذا غير صحيح، هذه أوهام. الإنسان يحب جمادا ولا لا؟ يحب سيارته، يحب ساعته، يحب بيته، ويحب كذا، ما في مانع. يحب أشياء ليست من جنسه، من الجمادات، يحب حيوان، مثلا عنده حيوان أليف تعود عليه يحبه، معروف المحبة بين البشر والحيوانات وبين البشر والجمادات. فهذه كلها أوهام وليست بأدلة. ثم نقول لو سلمنا أو فرضنا أن العقل لا يدل عليها، نقول دل عليها الشرع، والعقل لا يعترض على الشرع. من هو؟ ماذا يكون العقل حتى يعترض على الشرع ويكون حكما على شرع الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء والعياذ بالله من تزيين الشيطان لهم أنهم جعلوا عقولهم هي الحكم، يعني العقل هو الأصل، يعرضون نصوص الكتاب والسنة على العقل، فإذا قبل العقل قبلوها سلموا بها، إذا ردها العقل لم يقبلها، أي العقول الفاسدة، تأولوها وتمحلوا في صرفها عن ظاهرها. لا شك أن هذا مسلك وخيم، وهذا من تزيين الشيطان، نسأل الله العافية. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أيضا الله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا، وهذه من الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى، يرضى عمن يشاء من عباده ويسخط على من يشاء. رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله يرضى عن عباده الصالحين، ورضوان الله سبحانه وتعالى أعلى نعيم في الجنة، ما فوقه إلا النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى. ما الدليل على أن الرضا أعظم من نعيم الجنة؟ أي من الأكل والشرب واللباس والحور العين وكل ما في الجنة من النعيم، الرضا أعظم منه. من يذكر لنا دليلا على ذلك؟ قل هل رضيتم؟ يطلع الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، رواه مسلم، أسأل الله من فضله. طيب القرآن فيه دليل يدل على هذا ولا ما فيه؟ نعم، هذه يعني فوز العظيم، والجنة فوز عظيم، يعني وصف الرضوان بما وصفت به الجنة، فنبغى آية تدل على أن الرضوان أكبر أعظم. عند الله جبناها ورضوان من الله أكبر. طيب جيب اللي قبله حتى يتبين أكبر من إيش، ما زال السؤال قائم. ما وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذكر الجنة ثم بيّن أن الرضوان أكبر من الجنة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله أن يجعلنا ممن رضي عنه ورضوا عنه. الله عز وجل يصف المؤمنين بهذا الوصف: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل يعني رضوان العبد عن الله، يعني هل يمكن أن يوجد شخص ما يرضى عن الله؟ لأن الله عز وجل يصف المؤمنين بهذين الوصفين. أما رضوان الله عرفنا أنه أعظم شيء، أفضل وأعظم شيء في الوجود أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن عبد من عباده. لكن هل العبد أيضا يعني يرضى؟ من الذي لا يرضى عن الله؟ في أحد يمكن ما يرضى عن الله؟ الله الذي خلقه، والله الذي يرزقه، وما بكم من نعمة فمن الله. كيف يوجد عبد ما يرضى عن الله؟ هل يمكن ولا ما يمكن؟ أنا أقول يمكن، وكثير جدا. اللي يتسخطون عند الأقدار المؤلمة، كل هؤلاء لم يرضوا عن الله. أي واحد يجيه قدر مؤلم من موت قريب أو مرض أو فقر أو حادث أو ما شابه ذلك ولا يرضى، يتسخط ويجزع ويفعل أشياء تدل على الجزع، اللي يسمى النياحة من شق الجيوب، ضرب الخدود، والدعوة الجاهلية وكذا، هذا ما رضي عن الله. الرضا عن الله أيضا أمر عظيم، فيجب على المؤمن أن يرضى عن ربه على كل حال، في السراء والضراء، لأنه يعلم أن ربه سبحانه وتعالى رحيم به، وأنه لم يقدر عليه هذه الأقدار إلا لمصلحته وخير له. عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، من أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له. إذن كثير من الناس ما يرضون عليه، حتى لو مسلمون ما يرضون، في سخط. حتى لو متكلم في قرارة نفسه يقول والله أنا حظي تعيس، نسمع الكلمات، والله أنا ما لي حظ، أنا ما لي حظ في الدنيا، الناس ما شاء الله يتوظفون ينجحون كذا ويعدد يتزوجون يفعلون وتاجرون يكسبون، أنا ما لي حظ، كل ما دخلت تجارة خسرت، كل ما فعلت كذا فشلت، ويبدأ يذم ربه تبارك وتعالى. هذا لا شك أنه سخط، هذا ما رضي عن الله تبارك وتعالى. ولو قيل أنت راضي عن الله، يمكن يقول لا من راضي، أعوذ بالله، في أحد ما يرضى عن الله؟ هو يتناقض، قال راضي عن الله، هو في نسان حاله أو مقاله يذم ربه سبحانه وتعالى بهذه الكلمات: أنا مالي حظ، أنا كذا، أنا تعيس، كل الناس كذا، أنا مبتلى، أنا يبدأ يذكر اللي أصحاب الحظوظ ويذم حاله والعياذ بالله. هذا لا شك أنه عدم رضا عن الله تبارك وتعالى. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، تقل المؤلف إلى صفة أخرى وهي صفة الرحمة، وهذه من أعظم صفات الله تبارك وتعالى، ولذلك هذه الرحمة تشمل جميع الخلق، مسلمهم وكافرهم. قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه في الدنيا، حتى الكافر وسعت رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه لولا رحمة الله بالكافر لما عاش ولا لحظة. الله سبحانه وتعالى خلقه، أعطاه العمر، أعطاه الصحة، يعطيه المال، يعطيه الزوجة والولد، نعم كثيرة، وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. إذن رحمة الله في الدنيا واسعة، وذاك الله عز وجل يقول الرحمن الرحيم. الرحمن هذه صيغة مبالغة تدل على الامتلاء والسعة، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلام جميل، يقول الرحمن هذا وصفه وصفته الذاتية التي لا ينفك عنها بحال، وهي تدل على السعة والامتلاء، ولذلك ذكرها مع أوسع المخلوقات وهو العرش. الرحمن على العرش استوى، شوف الربط أو المقارنة بين الرحمن والعرش، الرحمن أوسع صفة والعرش أعظم المخلوقات، يقول فاستوى على أعظم المخلوقات بأوسع الصفات، لأنه رب العالمين رب العالمين، فلا بد أن رحمته تصل إلى كل مخلوق من مخلوقاته تبارك وتعالى أيا كان، وإلا لهلك، لولا رحمة الله لهلك كل من لم يرحمه ربه تبارك وتعالى. ولكن هذه الرحمة للكافرين هذه رحمة جزئية محدودة، رحمة دنيا ورحمة يسيرة إذا ما قرنت برحمته تبارك وتعالى بعباده المؤمنين، هذه رحمة الدنيا، ثم إنها أيضا من أجل أن يزداد كفرا وضلالا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن هذه رحمة ضيقة بالنسبة لرحمة الله للمؤمن، المؤمن الله عز وجل يرحمه رحمة عظيمة رحمة واسعة في الدنيا، يرحمه دينا ودنيا، يوفقه للإيمان، يشرح صدره للإسلام، يعينه على طاعته، يجد الراحة والسعادة والتوفيق، وأيضا يمده بالنعم الدنيوية كالصحة والعافية والسمع والبصر والزوجة والولد والمال، فيجمع الله له بين رحمة الدنيا والدين، ثم يتمها له في الآخرة بالخلود في جنات النعيم، نسأل الله من فضله. أما الكافر رحمة يسيرة في الدنيا ثم تنتهي بعد الموت. قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي والعياذ بالله وأولئك لهم عذاب أليم. إذن الرحمن أي الذي وسع كل شيء رحمة، الرحمن صيغة مبالغة، الرحيم هذا فعل، الرحيم أي الذي وصلت رحمته إلى عباده، لأن الرحمن صفة ذاتية والرحيم صفة فعلية، والفعلية في الدنيا للجميع وفي الآخرة تكون للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما أي بالمؤمنين رحيما يخص بالرحمة يوم القيامة. إذن ينبغي المؤمن يتعرض لرحمة الله، لأن الله واسع الرحمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، من الذي يقول هذا الكلام؟ من أي أنواع الملائكة؟ من منهم؟ من أعظم الملائكة اللي هم حملة العرش، وهم من أفضل الملائكة لأنهم مقربون إلى الله عز وجل. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، كل ما قرب الملك من العرش كلما دل على مكانته وفضله عند الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء من أفضل الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، في ملائكة حول العرش سبحون بحمد الله ويعظمونه جل وعلا ويمتثلون بأمره، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت، ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يعني لو علم التائب أن الملائكة الكرام حملة العرش ومن حوله يدعون له لطار فرحا، يدعون للتائب على الخصوص، لأن التائب بحاجة إلى الرحمة، إنسان عنده معاصي من يعني الزنا وسرقة ولعن وربا وأشياء عظيمة ثم تاب، هذا بحاجة رحمة خاصة، رحمة عظيمة من الله حتى يغفر له ما سلف. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، هذا يشمل التائب الجديد ويشمل المتبع من الأصل، دعاء للمتبعين لسبيل الله. إذن أبشر أيها المؤمن، كل هؤلاء الملائكة العظام الكرام يدعون لك وهم قريبون من الله سبحانه وتعالى، ودعاهم مستجاب بإذن الله، لأنهم دعوا بأمر الله، دعوا لك بأمر الله لهم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم أن يدعو لعباده المؤمنين، وما أمرهم بذلك إلا وهو يريد أن يستجيب دعاءهم. فالحمد لله، هذا يدل على فضل الإيمان، وأن المؤمن يدعو له من لا يعرفه. هل تعرف الملائكة؟ ما تعرف. هل رأيتهم؟ ما رأيتهم، وهم يدعون لك. لو جاءك واحد من الصالحين وراح مكة ولا المدينة وجاء قال والله أنا رحت مكة وأنا أطوف تذكرتك ودعيت لك، أحيانا يجيك واحد يقولك مثل الكلام، تفرح به ولا لا؟ تفرح جدا، جزاك الله خير، وتبقى يوم يومين وانت فرحان أن الله سبحانه وتعالى سخر لك رجلا صالحا يدعو لك. فرحة فعلا، فرحة من وجهين، فرحة بنفس الدعاء لأن في ملك يقول آمين ولك بمثل، وفرحة أخرى أن الله سبحانه وتعالى وضع لك القبول والمحبة في قلوب عباده الصالحين. ولا لماذا دعا لك؟ ما يرجو منك مالا ولا جاها، إنما دعا لك حبا في الله تبارك وتعالى، وترجو فضل الحب. رجلان يتحابا في الله، اجتمع عليه تفرق عليه، الدين كله بركة وخير، أجور عظيمة لا يحصيها إلا الله. تدري أن كل مسلم يدعو لك في اليوم عدة مرات؟ ها؟ في التشهد كل مسلم على وجه الأرض يدعو لك بالسلامة في دينك ودنياك، لأن السلام هنا عام يشمل الدين والدنيا. كل مصلي على وجه الأرض مليار أو أكثر مليار مسلم في اليوم الواحد يدعون لك أقل شيء 5 مرات، هذا اللي ما يصلي النوافل، أو 10، كل صلاة فيها تشاهدان إلا الفجر، إذن كم؟ 9 و4 4 في 2 8، والفجر 9. طيب واللي يصلي النوافل يعني 10 20 مرة يدعو لك في اليوم الواحد، أضرب 10 في مليار، يعني شيء فوق الخيال، يعني أكثر من 10 مليارات دعوة صالحة تجيك في اليوم وأنت ما تدري، ما على بالك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكم من إنسان يدعو يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كم واحد في اليوم يدعو بهذه الدعوة؟ كثير ولا قليل في العالم؟ كثير جدا. وأنت واحد من المسلمين أو المسلمات، سواء كان ذكر أو أنثى، أو المؤمنين والمؤمنات، يعني حتى المسلم ضعيف الإيمان يدخل، وقوي الإيمان المؤمن يدخل، لأنه عم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دعوات عظيمة. ثم إن الله سبحانه وتعالى شجع الداعي ورغبه أن يدعو لإخوان المسلمين، فيه أجر عظيم جدا للدعاء لمن دعا للمسلمين، حتى يتشجع الناس ويدعو بعضهم لبعض. من يذكر لنا فضل الدعاء للمسلمين؟ تعرف عبد الله؟ يا أمين ولك مثل، هذا واحد. الثاني، من استغفر للمسلمين فله بكل مسلم حسنة. سبحان الله، ضارد عند الطبراني وحسنه بعض العلماء، لو واحد منكم يبحث الحديث. طيب، من استغفر للمسلمين، يعني قريبا هذا اللفظ، فله بكل مسلم حسنة، يعني لما تعرف الحديث هذا حسن وتعرف هذا الفضل، هل تدعو ولا لا؟ يمكن ما يمر عليك يوم إلا تدعو مرة مرتين أو أكثر، لأنك تريد هذا الفضل. كم عدد المسلمين؟ ما نقول مليار ولا مليارين، لا، لأنك تقول الأحياء منهم والأموات، وليس المسلمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، يشمل المسلمين من جميع الأمم، من آدم عليه السلام إلى اليوم، اللي ما جاء وعد ما نقول إلى اليوم. ما الدليل على أن الأمم يعتبرون مسلمين يوصفون بالإسلام من أمم الأنبياء السابقين؟ نعم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. إذن الإسلام هو دين المسلمين من آدم إلى قيام الساعة. إن الدين عند الله الإسلام، من نزول آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ودين الله واحد وهو الإسلام، وإن اختلفت الشرائع لكن الأصل واحد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والذي يختلف هو تفصيل الشرائع. والأمور الكبار متفق عليها من الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه متفق عليه في الشرائع، تحريم الضرورات الخمس، النفس والمال والعرض والدم والنفس والمال والعرض والعقل، هذه كلها محرمة في جميع الشرائع. تختلف التفاصيل كما هو معلوم، والدين واحد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن فضائل عظيمة من رب العزة ومن الرب الكريم جل وعلا. نكمل إن شاء الله الكلام على الرحمة في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى رحمنا أن يرحمنا برحمته الواسعة، إنه أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.